الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي. وقد بدأنا في اللقاء الماضي في فصل بعنوان الرد على القول بتخصيص أدلة القيامة على المبتدعة أو تقييده. وحاصل الباب أن الأدلة الواردة في ذم البدعة والمبتدعين، قامت طائفة من القوم وقالوا هذه أدلة عموم خصصت وإطلاقات قد قيدت، فعقد الإمام الشاطبي هذا الفصل للرد عليه. ثم ذكر الإمام أي الشاطبي حجة هؤلاء القوم في حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ظاهر الحديث إن في سنة حسنة سنها العبد، فقالوا خلاص يبقى ما هنا ديت عمومات وخصصت أو إطلاقات وقيدة. ده الدليل الأولاني الذي ذكره هؤلاء القوم. الدليل الثاني، قال الشاطبي عنهم أن السلف الصالح وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة مما رأوه حسنا وأجمعوا عليه، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإنما يجتمعون على هدى وما هو حسن. ثم ذكر أمثلة منها جمع القرآن وتضمين الصماع إلى غير ذلك. ده يا أخوانا حاصل ما ذكره القوم للاستدلال على أن النصوص الشرعية الواردة في ذم البدع لا بد أن تقيد وليست على العموم. طيب، سنعيد الكلام حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. صحيفة 43 و200، فالجواب وبالله التوفيق أن نقول.
ها، كله وصل إليها؟
نعيد تاني نجرشها، لأن الشبه دي منشورة بكثرة. فالجواب وبالله التوفيق أن نقول. ها، أبدأ. أما الوجه الأول فإن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الحديث ليس المراد به الاختراع البت، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية. خذوا بالكم، ما تنسوش من جملة المسالك التي تسلك للرد على المخالف دلالة اللزوم، أي نلزمه بإلزامات بناء على كلامه. فإذا كانت الإلزامات باطلة فكلامه باطل، ودي دلالة اللزوم اللي هي من أقوى الأدلة في الرد على المخالف. قل له أنت بتقول كت وكت وكت، طب ما يلزم من كلامك كت وكت وكت. فإن عارضك في اللازم اعلم أنه مخبول العقل فلا تتكلم معه، وإن أقر فأراحك. يعني بالضبط كده، من لوازم الابتداع في الدين أن الشريعة ناقصة، دي مش عاوزة كلام، وإلا بتبتدع ليه؟ لأن الشريعة جاءت كاملة بكاملة بكل وجه من الوجوه وليس فيها نقص، فلما أنت ابتدعت خلاص يبقى من لوازم ابتداعك أن الشريعة ناقصة. وده اللي لفت الناس إليه الإمام مالك لما قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. أدي لوازم. ومن أجل هذا دايما في دلالة اللزوم قبل ما تدخل مع المخالف في نقاش ودوشة، شوفوا هيقر باللازم ولا لا. ما أقر باللازم عاد شوف هكلم معه، ده راجل دلالة اللزوم عنده غير واضح، اللي هي أبجديات العقول، ففي هذه الحالة لا تكلم معه. فهنا الإمام بيقول إيه؟ يقول: ليس المراد به الاختراع البتة، وإن لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية. طيب، إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، فيلزم منه التعارض بين القطعي والظني، والاتفاق من المحققين ألا تعارض بينهم. طيب، الدليل القطعي والدليل الظني. القطعية يا أخوانا والظنية ينظر من خلالها إلى الأدلة من خلال الثبوت والدلالة. كلام سهل ولا صعب؟ القطعي والظني لازم تتفهم. اكتب. وتنقسم الأدلة باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين. القسم الأول قطعي الورود وهو المتواتر. القسم الثاني ظني الورود وهو غير المتواتر. قطعي الورود يعني ورد إلينا بطريق قطعي اللي هو المتواتر، وظني الورود ورد إلينا بطريق غير قطعي اللي هو الأحد بيسموه. ومن أمثال القسم الأول القرآن كله يرحمكم الله، القرآن كله وبعض السنة، القرآن كله وبعض السنة. ومن أمثلة الثاني بعض السنة. طيب، بعد ذلك وتنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام سواء كانت أخبارا أو إنشاء. وتنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام سواء كانت أخبارا أو إنشاء إلى قطعية الدلالة وإلى ظنية الدلالة. وتنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام سواء أخبار أو إنشاء، قطعية الدلالة وظنية الدلالة. ويوجد في القرآن والسنة من كلا النوعين، ويوجد في القرآن والسنة من كلا النوعين. واضحة يا شيخ أحمد قدير؟ واضحة يا حسن؟ واضحة يا مشايخ؟ طب أسأل، أدلة القرآن باعتبار الورود قطعية أو ظنية؟ أحسن، باعتبار الدلالة يا شيخ محمد؟ خد بالك سأسلب منك ما على رأسي. تاني يا شيخ محمد، أدلة القرآن اللي هي باعتبار ورودها إلينا قطعية ولا ظنية؟ الود قال قطعية وأصاب الحق. طيب، أدلة القرآن باعتبار الدلالة على الأحكام قطعية ولا ظنية؟ أيوة كده، أنا غششتك. طيب، أدلة السنة باعتبار الدلالة يا حماد، ها؟ أحسن. طب باعتبار الورود يا شيخ؟ السنة باعتبار الورود الاثنين. خد بالك يا شيخ من التقسيم دي مهمة جدا. طب أهل السنة والجماعة من ناحية الورود القطع والظن يفرق معهم يا تامر؟ أحسنت. الشرط الوحيد إيه؟ أن يصح النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر على ذلك. واضح يا إخواننا؟ يبقى بناء على ذلك القاعدة اللي أصلها الإمام الشاطبي هنا قال لك إيه؟ والاتفاق من المحققين ألا تعارض بينهما، بين إيه؟ بين القطع وبين الإيه؟ الظن. ما فيش تعارض أبدا. يعني بمعنى إيه؟ وجدنا تعارض يا مصطفى بين دليل قطعي الثبوت وبين دليل ظني الثبوت. إياك ثم إياك أن تقول الظني يغلب، إياك. لا، لابد أن توفق بين النصوص المتعارضة بطرق التوفيق التي ذكرها العلماء. واضح يا إخوانا دي؟ أعيد الكلام تاني. يقول ليس المراد به الاختراع البتة، وإلا لازم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية. إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به. أسأل سؤال كده. إن زعم مورد السؤال
اللي هو مين؟ تنتبه هات شوية.
صاحب السؤال اللي هو قال يا أخوانا العمومات لابد أن تخصص والإطلاقات لابد أن تقيد. إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، ما الدليل الذي ذكره مورد السؤال؟ لو مثلنا في الإسلام مظبوط يا أخوانا كده؟ طيب، فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به. طيب أسأل سؤال كده، أصل كلام الأئمة فعلا كلما شرح الله صدرك بتلاقي كلام كبير. فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، ده كلام الإمام الشاطبي. فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، القطع هنا يا وليد نوعه ايه؟ قاعد مقوص على الكرسي انت واللي جنبك. ها؟ يقول ايه؟ على ذم البدع مقطوع به، هنا مقطوع به، القطع هنا قطع في الورود ولا قطع في الدلاله؟ احسنت يا ابني. انا كنت اتمنى تغلط عشان اوريك، ولكن يلا بقى. واخد بالك يا اخوان؟ حاضر. رد. واد 5 سنين عشان تحاسب على كل حاجه. واد يدي له 5 سنين. صلحان. معايا مشايخ انتبهوا الله يبارك فيكم، لان فهم كلام العلماء مهم جدا. طيب، فان زعم انه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع، فيلزم منه التعارض بين القطعي والظني والاتفاق من المحققين الا تعارض بينهما. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى بناء على ذلك احنا بنلزمه بلوازمه. طب اللوازم باطله، يبقى القول باطل. لسقوط الظني وعدم اعتباره فلم يبق الا ان يقال انه من قبيل العام والخاص ولا تعارض بينهما عند المحققين، ولكن لا دليل فيه من وجهين. خد بالك ان الامام الشاطبي سلك مسلك غريب جدا في المناظرات. ايه المسلك ده؟ اول شيء يا اخوانا، لما تيجي تناظر واحد، أول شيء عندك يكون نصب عينيك أن تسقط الأدلة التي استدل بها، لأنه هو جه نفخ ريشه عليك معايا أدلة، واخد بالك أنت إزاي؟ تسقط أدلته، بس سقوطك لأدلته لابد أن يكون بالضوابط العلمية مش بالدراع. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، بعد أن تسقطها خلاص كده هيتكلم معاك إيه بقى؟ يعني جاي عمال يشدق وينعق كما تنعق الإبل الضالة ويقول الدليل الدليل، أنت قلت له استنى، ده الحديث ده أصلاً مكذوب ومتفق عليه إن هو مكذوب، تكلم فيه؟ روح اجري. وبعد ما هو راح كده بقى وإيه وماشي بقى علامة الخذلان عليه، قول له تعالى إيه؟ خليه صحيح. واخد بالك بقى تقطمه قطمة كده. ليس فيه دلالة. واخدين بالكم يا إخوانا؟ ودي من أقوى طرق المناظرات، إسقاط الدليل أولا بالطرق العلمية. بعد ما يسقط خالص قول له يا عم الحديث مش ضعيف، لا افترضوا حسن، حسنه الشيخ الألباني. ولكن تعال الدليل ما فيش خوك، لأن مش عارفين أسماء دخلت قبل الحجاب ولا بعد الحجاب. يبقى روح الجدار، سواء من هو الحديث ضعيف روح، الحديث حسن إيه روح. واخد بالك؟ لو لقيت أدلة تعال. واضح يا اخوانا المسلك ده؟ مسلك من أقوى المسالك عند مناظرة الخصوم. طيب، يقول الإمام ولكن لا دليل فيه من وجهين. يعني لا دليل عنده من وجهين، أحدهما أن يقال إنه من قبيل المتعارضين، إذ تقدم أولا أن أدلة الذم تكرر عموما في أحاديث كثيرة من غير تخصيص، وإذا تعاضدت أدلة العموم من غير تخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص. والثاني على التنزل بفقد التعارض، فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة. يبقى إذا فهم النص الشرعي من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى أي عمل بما ثبتت به السنة لا مخترعا. ده فهم النص وده الفهم السليم للنص. ها أي نعم ده هو أصل في السنة. يقول وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة وذلك من وجهين. أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله. وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي قلت لكم يا أخوان من أصول تفسير القرآن وفهم نصوصه وتفسير الحديث وفهم نصوصه أن يقف الطالب على سبب النزول إن وجد ويقف على سبب الحديث إن وجد. أما لم يوجد خلاص. طب الحديث ملوش سيدنا النبي قالوا بدون سبب خلاص يفهم طبقا لأصول العربية وقواعد الفقه. ولكن الحديث له سبب لابد أن يذكر ليه؟ بيعين العبد على فهم النص الشرعي. فجاء الرجل قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم الحفاء عرى مشتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف عمتهم من مضر بل كلهم من مضر فقمص قمص يعني تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية والآية التي في سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم قال تصدق رجل من ديناره. هنا بقى قمة البلاغة وهي إيه؟ ورود الأمر بصيغة الخبر. وإذا بقى قلنا ورود الأمر إيه بصيغة الخبر تماما كما قال عز من قائل ومن دخله كان آمنا. معناها إيه؟ ومن دخله فأمنوا فلما استجابوا للأمر ونفذوا من دخله كان آمنا. وضحت؟ دي من أنواع البلاغة وهو أن يأتي الشرع النص بصيغة الخبر والغرض منه الأمر والغرض منه الخبر. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال من القائل جرير. فمن عارف أن رواه الحديث جرير. قال فجاء رجل من الأنصار بصرات كادت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى الرجل اللي جه بالسرة الأول ربنا جعله سبب وضع السرة من إن كل الناس جوهم وراه يبقى هذا الرجل هو الذي سن سنة إيه حسنة. يقول فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزرهم شيئا. فتأملوا ده كلام الشاطبي أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حيث أتى بتلك الصورة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابة وهو العمل بما ثبت كونه سنة وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر من أحيى سنة من سنة قد أميتت بعد الحديث إلى قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة. فجعل مقابل تلك السنة الابتداع فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة وكذلك قوله ومن أحيى سنتي فقد أحبني. ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانسال بعده العطاء إلى الكفاية فكأنها كان السنة أيقظها رضي الله عنه بفعله فليس معناها من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. والأشياء دي في متناولنا جميعا خاصة في القرى خاصة في الجنائز. في الجنائز يعني الميت يوضع في الخشبة ولا يغطى إلا إذا كانت أنثى تغطى ديت في كثير من القرى سنن المهجور. والشيء بقى المضحك المبكي ترى الرجل طول عمره الوليه منيمها على الارض وساعه ما يموت تجيب احسن بطانيه تحطها على النعش واخد بالك ويظهر بقى طبعا كان كله مخالف. يبقى ديت سنن برضو لابد ان نستعين بالله عز وجل وننشرها. ولكن دايما يا اخواننا الله يبارك فيكم بالذات في القرى والارياف عند الكلام عن مثل هذه الامور لابد ان تمهد، لان ناس بقى متعودين على الكلام ده وارسلوا مثلا بقى لهم 200-300 سنه وانت عند الناس لا شيء ولكنك عند الله عظيم ولست بكاسد. فدائما مهد بذكر الادله بحيث حينما تنفذ لا ينكر عليك، وان انكر فليس الإنكار سيكون إذا فعلت دون أن تقدم بأدلة. ويا حبذا إن بدأت بمن هم تحت ولايتك، واخد بالك بيكون هنا خلاص. أصل لو بدأت في الغير يقول لك طب لسه أبوه ميت امبارح ما عملهاش ليه مثلا لا، فكون حريصا على هذا وافطن له وانتبه إليه. ده فقه الجنائز يا إخواننا في القرى والأرياف مش يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تكرار، لأن الأرياف تعج بالمخالفات في فقه الجنائز بالذات وأيضا في فقه الأفراح. يقول: ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لما حض على صدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فالتال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معنى من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. ونحو الحديث في رقائق ابن المبارك مما يوضح معناه. عن حذيفة قال: قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. تخيل بقى في الأحداث، أول واحد بنى في أرض زراعية وتتابع الناس يشيل بقى يوم القيامة لأن هذا مخالف لولي الأمر ولا يجوز. فإذا قوله من سن سنة معناها من عمل بسنة لا من اخترع سنة، وده بقى اللي احنا بنركز عليه وندندن فهم النص الشرعي كما فهمه السلف. يبقى من سن سنة حسنة معناها من عمل بسنة قد أهملت وتناساها الناس، والرجل بدأ يبحث ووجد أن السنة كذا والسنة كذا والسنة كذا فأحيا هذه السنة. أيضا تجد في مثلا في القرى في الأرياف الناس بقى اللي هم يزعمون أنهم على الجادة، إذا مات لهم ميت يقفون عند المقبرة صفوفا ويمر الناس عليهم يصافحونهم أعظم الله أجرك، واللي يبوس ما يبوس بقى الغصبي، واخد بالك. إحنا عاوزين نلغي الكلام ده، لابد أن يلغى لأنه مخالف. طب والعمل ده صعب؟ نعم صعب، ولكن هو بدأ بالتدرج كذلك. ويا حبذا بقى لو أنت بدأت برضه في من هم تحت ولايتك، بس وأنت بتفعل خليك راجل كده وما تنهزش معايا، لان واحد ممكن يقرب يقول لك الناس ياكلوا وشنا مش معبر حد، واخد بالك. فبين بقى، قول مثلا اخ هيتكلم عن القبر كلمه ولا حاجه، قول له بين الحكم الشرعي، واخد بالك. يا اخواننا احنا نتشرف لما نسلم عليكم، وده تصافح المسلمان تحطت خطاياهما كما تحط اوراق الشجر الى غير ذلك من النصوص، ولكن سنه النبي اولى بالعمل بس، وانتهى الامر على ذلك سيعتدي الناس، واخد بالك. اما في بدايه الفعل سيكون مستقبح ومستهجن، واخد بالك. اما عند التنفيذ بتجد الناس دايما كده تمين للحق، واخد بالك، يقول لك والله يا اخي معاه حق. لذلك مره في جنازه، واخد بالك، وكانت كانت جنازه مشهوره قوي، فالناس كثر، فالجماعه وقفوا عشان ياخدوا العزاء. الناس طبعا كان يومها الجو حر نار، وكنا واقفين في الشمس، فكل واحد عاوز يخش في الصف الاول واخد بالك صفه طويل. طبعا انا كنت واقف عن بعد كده ارقب لاخذ العظه والعبره واتكلم. اتلمسكوا بعض ده زق ده وده زق ده وطبقوا في بعضهم واحنا في قلب المقبره. طيب يبقى دي تستغلها استغلال كويس وتنشر السنه. يا اخوانا من عوامل نشر البدع ترك العمل بالسنه، يؤدي الى نشر البدعه. من اسباب نشر البدع ترك العمل بالسنه. ليه؟ اصل الناس لابد ان تعمل، فان وجد سنه عمل به، وان لم يجد من يعمل بسنه سيعمل ببدع. يعني نروح على المقبره يقول لك ايه، حطينا المقبره الخشبه، يلا يا رجاله الفتح. طب ما بسم الله وعلى منة رسول الله، فلما كتمت قالوا الفتح. طب استغفروا لاخيكم وسالوا لها التثبيت فانه الان يوسف. لما كتمت قال يا محمد يا ابن خديجة اذا جاءك ملكان مش عارف ايه. طب لما كتمت الاولى ظهرت الثانيه. طب تظهر الاولى ستكتم الثانيه. ترك العمل بالسنه يؤدي الى نشر البدعه، فافطنوا لهذا وانتبهوا اليه. الوجه الثاني من وجهي الجواب أن قولهم صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل. ركزوا بقى على الوجه الثاني ده. يعني إيه؟ ما ينفعش أبدا نقول من سن سنة حسنة معناها من اخترع، ما تجيش خالص. لما؟ انظر لكلام الشاطبي، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع. شفتوا اللي. شفتوا العلماء شكلهم إيه في الكلام؟ صح يا مصطفى؟ لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه. وهنا واقفة مع الإمام الشاطبي. صح ولا؟ ليه يا تامر مش عاجبك؟ ليه يا تامر؟ بتتنهد ليه؟ سبق وأن ذكرنا إن مذاهب الناس في التحسين والتقبيح ثلاثة. أول مذهب المعتزلة، قالوا أن التحسين والتقبيح للأشياء مرجعيته إلى العقل. كويس؟ فإذا حسن العقل شيئا فهو حسن، وإذا قبحه فهو قبيح، ويترتب الثواب والعقاب على تحسين العقل وتقبيحه. صح كده يا شيخ أمجد؟ الحمد لله. ماشي يا أخوانا كده؟ ماشي يا من الآية جنبك ده؟ محمد تعال هات يا أمها. إداري أوي عامل لي ركزوا يا مشايخ. ده القول الأول مقبول الإيه؟ التحسين والتقبيح اللي هو خاص بمين ها؟ بالعقل بس. قال لك العقل هو اللي يحسن ويقبح. ومش كده وبس، انت عارف لو وقف عند هذا الحد كان القول يعني له وجه، ولكن الزموا بتحسين العقل العمل والثواب، وبتقبيح العقل الترك والعقاب. وبناء على كلامهم لا حاجه للرساله ولا للنبوه. ليه بقى؟ طب ما احنا العقل حس، واخد بالك؟ طيب القول الثاني قول الاشاعره، قالوا لا دخل للعقل مطلقا في التحسين ولا في التقبيح، بل الحسن ما حسنه الشرع وأمر به، والقبيح ما قبحه الشرع ونهى عنه. وطبعا يلزم من كلامهم لا عمل بشيء إلا إذا أمر به الشرع، ولا نهي عن شيء إلا إذا نهى عنه الشرع. ده كلام الأشاعرة، وده اللي جنح إليه الإمام الشاطبي غفر الله لنا وله. القول الثالث وهو قول أهل السنة أن التحسين والتقبيح يثبت بالعقل وبالشرع، ولكن الثواب والعقاب لا يثبت إلا بأمر الشرع. ولكن الثواب والعقاب لا يثبت إلا بأمر الشرع. يبقى العقل ممكن يحسن ولكن الشرع ما أمر به، خلاص. العقل ممكن يقبح ودي بعيدة شوية، والشرع لا ينهى عنه لا، ولكن الثواب والعقاب لا يثبت إلا بأمر الإيه؟ بأمر الشرع. واضح يا إخواننا المذاهب الثلاثة؟ فهنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قال بقول الأشاعرة، وهذا القول مردود. أو سليا تفضل. التحسين والتقبيح يثبت بالعقل وبالشرع، أما الثواب والعقاب لا يثبت إلا بأمر الشرع. يعني إيه؟ ما ينفعش نقول العقل حسن يبقى نعمل يبقى نثاب. لا، العقل حسن ولكن الشرع أمر نعم يبقى نعمل ونثاب. العقل قبح والشرع نهى يبقى لا نفعل حتى لا إيه؟ لا نأثم. يبقى الثواب والعقاب بالشرع، أما التحسين فبالشرع وبالعقل. أو سليا دليل ايه؟ اسأل اخونا ويقول ما الدليل على ان التحسين يثبت بالعقل؟ الرد هنا يا اخوانا، وهل يستقيم في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل؟ هناك اشياء كثيرة من الحسن اتفق العقلاء على انها حسن. قال الله عز وجل حضر: ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، من الذي لم يحسن العدل ومن الذي لم يقبح الفحشاء؟ لا يوجد احد. تفضل يا اخي. خد بالك يا اخي الفاضل، مساله ان التحسين والتقبيح يثبت بالعقل وبالشرع هذا انصاف من اهل السنه للعقول، والا الاشاعره له العقول. وشيء عجيب ان هم لغوا في المساله دي، واخد بالك؟ يعني ما ينفعش ابدا يكون امر واقع والشرع يلغيه، ده هنا الشرع اكرم العقل. ولكن كما قلت لك الفرق بين اهل السنه وبين الاشاعره او بين المعتزله ان اهل السنه اثبتوا الثواب والعقاب بالشرع لا بالعقل. معايا يا اخوانا كده؟ طيب ما الحكم الشرعي؟ ما الحكم الشرعي؟ اذا حسن العقل امرا ونهى الشرع عنه. ها؟ عقل غير صريح يستحيل. واضح يا اخوانا؟ طيب اكمل اتفضل. في الهامش ولا فين؟ حاضر. يقول وهو مذهب جماعة أهل السنة، وإنما يقول به المبتدع عن التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال: لأنه أول من سن القتل. وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم. وأما قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدعة التي لم تثبت لها أسباب. بمعنى إيه؟ هنا أسباب أي أسباب نزول أو أسباب ذكر الحديث. ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله ومن سن سنة سيئة، أي من اخترعها وشمل ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي كالقتل من أحد ابني آدم، وما كان مخترعا بحكم الحال إذ كانت قبل مهملة متناساة فأثارها عمل هذا العامل. فقد عاد الحديث والحمد لله حد على أهل البدع من جهة لفظه وشرح الأحاديث الآخر له. اكتب يا أخي. قال الشيخ الإسلام: ما استدل مبتدع قط على بدعته بآية أو بحديث صحيح إلا كان فيما استدل به حجة عليه. ما استدل مبتدع قط على بدعته بآية أو بحديث صحيح إلا كان فيما استدل به حجة عليه. طيب، يقول الإمام: وإنما يبقى النظر في قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة، وإن التقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما. طيب، واضحة وهبينها. لعلكم تعلمون من أنواع الدلالات دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، ودلالة المفهوم يعمل بها إلا إذا خرج الكلام مخرج الغالب، يعني صفة كاشفة، وإما بالأرقام، وإما قصدي بالألقاب، يعني الكلام خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. طب ألقاب الكلام لا مفهوم له، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم ومن ابتدع بدعة ضلالة. طب لو ابتدع بدعة حسنة؟ لا، لأن هنا النص ملوش إيه مفهوم، كما قال عز من قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طب ممكن يقول مفهوم لها شيخ أحمد؟ يعني من ادعى مع الله إلها آخر له برهان، لا مفهوم لها، لأن يستحق أن يوجد إنسان يدعي إله آخر ومعه برهان، كما قال عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال عز من قائل: ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. يبقى هنا بنسميها إيه؟ الكلام خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وكذلك الألقاب. يقول الإمام هنا: وإن تقييد البدعة بالدليل بالضلالة يفيد مفهوما. لا، والأمر فيه قريب. ليه؟ لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما. وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قوله تعالى: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولأن الضلال لازم للبدعة بإطلاق بالأدلة المتقدمة فلا مفهوم له. لقيت الأخ عندك كده في الهامش: والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. كتبتها؟ اكتبها والباقي سهل. والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فضع المغرب الدولة الساعات شغالة؟ بفلوس؟ مش كلام. خليك معايا يا شيخ إن الله يكرمك عشان تفهم إيه معنى خرج مخرج الغالب. مخرج الغالب ما عليه أغلب الناس، أو نزول الآيات للتعبير عن حالة العرب. فقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كلمة إن أردنا تحصنا كان تعبيرا عن الغالب، يعني كانت كل الجوارب بسبب نزول إن عبد الله كان له جاريتين كان يكرههم على البغاء، ولكن كانت الأغلبية من الفتيات اللي هم الجواري يعني يكرهن البغاء. طيب لو وجد واحدة منهم كده يعني تريد البغاء، هل معنى ذلك إذا أكرهها وليها ليس عليه إثم؟ رد علي، أحسنت، ومع أنها إيه ها؟ لا تريد التحصن، واخد بالك؟ يبقى بيقول الكلام خرج مخرج الغرب. قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم جمع ربيبة، وتطلق على بنت الزوجة، بنت الايه الزوجة، يعني نسبة واحد يتجوز واحدة ومعها بنت، ديت اسمها الربيبة. طيب وربائبكم اللاتي في حضوركم، حضوركم يعني قاعدين معكم في الشقة أو في البيت. جرى الغالب أن الرجل إذا تزوج بامرأة ولها بنت، الشيء الغالب والمشروع والطبعي بتعيش معه. أبوها مات مثلا، أو أبوها سابها وطفش، بتعيش معه مع زوج أمه، يبقى ده الغالب. آه ممكن في بعض الأحيان ما بتعيش مع زوج أمه، ولكن الغالب تعيش فين؟ مع زوج إيه؟ مع زوج أمه. فربنا عز وجل عبر بإيه؟ باب إيه؟ اللي هو جرى أو خرج مخرج الإيه؟ الغالب. قوله تعالى يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الآية نزلت وكان الرجل من قريش يكون عنده دراهم بعد 5-6 سنين بقت إيه؟ ألفات مؤلفة. كل ده جمله من الربا اضعاف مضاعفه، فالكلام خرج مخرج الايه الغالب. يعني معنى لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب لو على قد مثلا 5-6 جنيه حرام. ليه؟ لان هنا الكلام خرج مخرج الايه الغالب فلا مفهوم له. ولكن هنا الامام الشاطبي قال ايه، خدوا بالكم الجزئيه افهموا لها جيدا. قال ايه الشاطبي؟ خد بالك كده، فان اهو وان قلنا بالمفهوم على راي طائفه من اهل الاصول، لان فيه طائفه من الاصوليين لا يأخذون بدلالة المفهوم، ولا دلالة المفهوم لا يعمل بها لأنها ظنية معايا أخوانا. ولكن هو الشاطبي تنزل وقال لك أهو وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع. يعني عاوز يقول إيه؟ يقول إن الأدلة هنا دلت على أن المفهوم لا يعمل به، أما الصواب لأن الكلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وايضا في اللقب لما نقول مثلا ايه نوح رسول الله، هل معنى ذلك لا يوجد رسول الا نوح؟ ها ادي معنى الكلام ايه بيسموه ايه اللقب. اللقب ليس له مفهوم، والكلام اذا خرج مخرج الغالب ليس له ايه مفهوم. ها والاعداد معنى يقول ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق بالأدلة المتقدمة فلا مفهوم أيضا. والجواب عن الإشكال الثاني اللي هو إيه؟ إن السلف الصالح فعلوا أشياء لا يدل عليها كتابا، لم يدل عليها كتاب ولا سنة. والجواب عن الإشكال الثاني كم يبقى عن المغرب؟ حد عنده اي استفسار فيما مضى؟ ان الباب اللي جاي طويل. اخونا يسال ويقول نريد ان نعرف معنى العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه وكيف نفرق بينهما. اخي الفاضل هذا امر طويل والاختصار فيه سيكون مخلا، فلا بد من حضور أصول الفقه. سؤال يقول عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فقد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا أو أوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض فقالوا، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينهم هم كذلك إذ خمد النار وسكن غضبه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في معروف. نعم السؤال بقى توضيح معنى لو دخلوا ما خرجوا منها أبدا، أي أنهم عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم لولي الأمر فعوقبوا بدخولها. أما التأبيد هنا فمن باب ألفاظ الوعيد، من باب ألفاظ الوعيد. يقول ما هو ضابط ظنية الدلالة وقطعية الدلالة؟ أحسنت، فكيف نعرف أن هذا النص ظني الدلالة أو قطعي الدلالة؟ كلمة النص قطعي الدلالة يعني كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا معنى واحدا فقط في لغة العرب، ده اسمه قطعي الدلالة. واخد بالك؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خلاص الدلالة هنا إيه؟ قطعية. واخد بالك؟ طيب نص ظني الدلالة هذا كثير، ولكن خد بالك مسألة ظنية الدلالة لابد أن يكون وصف الظنية للدليل مستندا إلى أصول فقهية وشرعية. وعلشان كده لما الإمام القرافي تكلم في مسألة تطرق الاحتمال إلى الدليل أو إلى المدلول، قال: والذي نعنيه بالاحتمال القائم على أصول الشريعة وقواعد اللغة. لأن ممكن أي واحد يقول لك الدليل ده محتمل، الدليل ده محتمل، ده ظنية الدلالة، ظنية الدلالة، يبقى لن تثبت أمام العلماء أدلة، واخد بالك؟ يبقى المتقدمون قالوا هنا الدلالة محتملة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: من كان سمعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، خير الناس يفهم النصوص الصحابة، فهموا قالوا خلاص نمتثل للأمر ولن نصلي إلا إذا وصلنا إلى بني قريظة، فلم يصلوا العصر إلا بعد العشاء، فهموا ظاهر النص. آخرون من الصحابة وعندهم من التقوى والورع إلى غير ذلك، قل ما تشاء، قالوا: لم يرد منا ذلك، إنما أراد الحث على المسير، صلوا في الطريق. إحنا عرفنا بقى إن الدلالة محتملة منين؟ عرفناها منين يا مشايخ؟ من فهم الصحابة، ومش كده وبس، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بالأمر فلم يعنف أحدا. ولهذا قال العلماء أن من بذل وجهده واستفرغ وسعه لمعرفة الحق في الدليل المحتمل ولم يصبه مأجور أجرا واحدا غير مأزور. واخد بالك؟ الذي أريد أن أقوله لأخينا إن ظنية الدلالة وقطعية الدلالة العلماء تكلموا فيها، لا يسعنا إلا أن نحذو حذوهم. الله عز وجل أعلى وأحلم. يقول: عند إتيان المعصية يحدث للإنسان شهوة أو بشرة في أثناء المعصية، فهل هذا يعد إصرارا على المعصية؟ وهل توبة المعصية ركعتان بعد المعصية؟ أما بالنسبة لمسألة يعد إصرارا، لا يا أخي الفاضل، هذا ليس بإصرار، ولكن إن فعلت ذنبا فأحدث له توبة. وورد في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه شيئا ثم استغفر الله تاب الله عليه. يقول: عند سماع القرآن أسمع إلى شخص واحد أو قارئ واحد ويخشع قلبي معه، وعند سماع آخر فلا يتم هذا الخشوع، فهل في هذا شيء؟ احذر أن تسمع من مبتدع، لأن المبتدع يتلون بصوته، فكن على حذر من هذا. يقول: الإجماع على عدم الخروج على الحكام الظلم متى جاء وفي أي عصر؟ نقله الإمام النووي رحمة الله عليه عمن سبقه من أهل العلم، وهذا إجماع غير منتقد، ومن انتقده فهو مبتدع. يقول: ما هي كيفية العزاء الصحيحة؟ وهل هناك حديث لا عزاء بعد ثلاث؟ أما عن هذا الحديث فلا يصح. وأما كيفية العزاء الصحيحة فهي تختلف، فإذا علمت بموتي من يستحب لك أن تعزي ممن هم معارفك، فلك أن تذهب وتشيع معه الجنازة، وهذا أكمل وأتم. هب أنك لم تتمكن من الذهاب إلى الجنازة، خلاص تذهب له في بيته، ولكن احذر أن يكون جلس هو بنية أخذ العزاء، فإن حدث هذا فليس لك أن تذهب. يعني واحد قاعد في البيت خلاص، استنى بقى ما يخلص قعده ويبدأ يشوف شغله، اذهب وعزيه، ولك أن تقتصر على الهاتف. أما أنه يجلس في بيته بأخذ العزاء ونذهب إليه ونعزيه، هذه مخالفة لقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الجلوس، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصناعة الطعام من النياحة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. ننشغل إن شاء الله بالأذكار، ونصلي المغرب، ونستأنف دروسنا. نسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.